9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. حاجز للجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في قرية بالقامشلي ويطرده خارج المنطقة. تجدد التظاهرات في العاصمة السودانية بعد مقتل 9 من المحتجين خلال مسيرات أمس الخميس. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي إن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل إلى الاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. من جهته قال أمير قطر أن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. أعلن الثالث شركة نفطية أمريكية عملاقة هروبها من العراق إثر تزايد الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها مصالح أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما شمال العراق. وأفادت صحيفة الصباح العراقية بأن الشركات النفطية الأمريكية الثلاث أعلنت وقف نشاطها بإقليم كردستان والخروج من هذه المنطقة، مبررة موقفها بقرار المحكمة الفيدرالية العراقية الصادر منتصف شباط الماضي الذي يعتبر تصدير النفط من إقليم كردستان غير قانوني. يذكر أنه منذ نيسان الماضي استهدفت مواقع نفطية عدة شمال العراق للقصف الصاروخي، بينها حقل خورمور الذي تديره شركة دانا غاز الإماراتية، حيث تعرض للقصف 3 مرات خلال أيام. اعترض حاجز للجيش السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته المرور عبر قرية في منطقة القامشلي بريف الحسكة شمال شرق البلاد. وقالت مصادر محلية أن رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 آليات اقترب من حاجز للجيش السوري عند قرية قبور الغرانجة، فاعترضه عناصر الحاجز ومنعوه من المرور وطردوه خارج المنطقة. وقبل أيام حذر مصدر بوزارة الدفاع السورية من أن قوات الجيش ستعترض أي آلية أو رتل أمريكي متواجد بشكل غير شرعي على الأراضي السورية. اندلعت مواجهات واسعة اليوم في القدس والعديد من مناطق الضفة الغربية بين الأهالي وقوات الاحتلال التي قمعت فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأكدت المصادر الفلسطينية وقوع نحو 140 إصابة خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كفر قدوم بقلقيلية ومحيط جبل صبيح وبلدتي بيتا وبيت دجن وبلدات أخرى. إلى ذلك أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال وقيوده، في وقت تواصلت الدعوات الشبابية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد المبارك لإفشال مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويده. تجددت التظاهرات في الخرطوم اليوم، حيث جوبهت من قبل القوات السودانية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. المحتجون الذين تظاهروا قرب القصر الرئاسي وهم يحملون صور الشهداء 9 الذين سقطوا خلال المليونية التي خرجت في عدد من المدن السودانية أمس، رددوا هتافات تطالب بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبالانتقام لدماء الشهداء، فيما أعلنت مصادر طبية وفاة متظاهر اليوم متأثرا بإصابته خلال تظاهرات الأسبوع الفائت. هذا وأدانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، داعية إلى وقف العنف ووضع حد للاعتقالات التعسفية. حول تداعيات استمرار الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من البلاد نتوقف، والتقرير التالي.
أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة، استخدمت خلالها قوات الأمن السودانية مجددا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في الخرطوم احتجاجا على الحكم العسكري. المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي رددوا هتافات لإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتطالب بالانتقام للضحايا الذين سقطوا الخميس عندما قتل 9 سودانيين على الأقل خلال تظاهرة ضد انقلاب العام الماضي، وقتل معظم الضحايا بالرصاص الحي وبينهم قاصر. هذا التعامل من قبل قوات الأمن دفع جماعات الاحتجاج التي تطالب بالعودة إلى الحكم الديمقراطي لأن تتعهد بتنظيم حملة اعتصامات مفتوحة وغير ذلك من التحركات السلمية ردا على الوفيات. من جانبها شرطة ولاية الخرطوم قالت إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصا بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها، وذكرت أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيب بعضهم بإصابات خطيرة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب وصل إلى نحو 113 شخصا، فيما قال محامون حقوقيون إن ما لا يقل عن 150 متظاهرا اعتقلوا مؤخرا خلال التظاهرات، ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات. وتعليقا على أعمال العنف، قالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وتدعو السلطات مجددا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع.
أفاد استطلاع للرأي بأن أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة الأمريكية يشعرون أنه من الضروري حمل السلاح ضد الحكومة. ويقول الاستطلاع الذي نشره معهد السياسة بجامعة شيكاغو أن معظم الأمريكيين يتفقون على أن الحكومة فاسدة وضد الأشخاص العاديين. ووفقا للاستطلاع فإن 49% من الأمريكيين يشعرون أكثر فأكثر بأنهم غرباء في بلدهم. هذا وتحذر البيانات التي أعدها المعهد من أن الاستقطاب الشديد في السياسة الأمريكية والذي يؤثر على علاقات المواطنين مع بعضهم البعض لا يزال قويا. قضت المحكمة العليا في الهند بظهور المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على شاشات التلفزيون لتقديم اعتذار عن تصريحاتها المسيئة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في قرار المحكمة أن التصريحات التي أدلت بها نوبور شارما اعتبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وتسببت بتأجيج التوترات في البلاد. وعلى خلفية تلك التصريحات شهدت الهند احتجاجات واسعة قوبلت بقمع من قبل السلطات الهندية قبل أن تمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أبدت ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. أعلنت فرنسا اليوم إنهاء انتشار قوة تاكوبا التي تضم قوات أوروبية خاصة استدعيت من أجل دعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات الإرهابية. أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي الجنرال باسكال ياني دون أن يشير إلى أسباب هذا القرار. وكان المتحدث باسم حكومة مالي قد صرح بأن بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل والتوصل إلى اتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. حاجز للجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في قرية بالقامشلي ويطرده خارج المنطقة. تجدد التظاهرات في العاصمة السودانية بعد مقتل 9 من المحتجين خلال مسيرات أمس الخميس. شكرا وإلى اللقاء.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
وعدهم عبدا. الو طهران
تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. الله وأهلا بحضراتكم السماعين في كل مكان لهذا اللقاء في أهل طهران عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 203-762 مكرر 203-768 مكرر 203-848 09-821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة، مشددا على تمسك إيران بحقوقها. من جهته أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للاتفاق النووي داعيا الأطراف المعنية إلى إحيائه وتنفيذه بالكامل. تحلي الولايات المتحدة بالواقعية والجدية، هذه هي كلمة السر لنجاح محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي وفقا للمسؤولين الإيرانيين وعلى أعلى المستويات. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن الاتهامات الغربية لبلاده بالتزامن مع المفاوضات دليل على عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة. وقال في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر السيد تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة بالإضافة إلى التخلي عن المزاعم الوهمية دون أي شروط. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق محكم وقوي يتطلب إرادة أمريكية واقعية، خاصة وأن لدى إيران إرادة كاملة لمواصلة مفاوضات رفع الحظر، مشيرة إلى أن تقييم طهران لجولة المحادثات في الدوحة إيجابي. وتشدد طهران مستمعي الكريم على أن الكرة باتت في ملعب واشنطن، وتقلل في الوقت ذاته من أهمية وصف بعض أعضاء الإدارة الأمريكية لمفاوضات الدوحة بأنها متعثرة ورجوع للخلف، أو دعوة الترويكا الأوروبية لطهران إلى وقف ما تعتبره تصعيدا، وكذلك دعوة الأوروبيين لطهران للقبول بصفقتها دون تأخير. مجلس الأمن الدولي كان قد أكد دعمه للاتفاق النووي ودعا الأطراف المعنية لإحياء الاتفاق وتنفيذه بالكامل، خاصة من قبل الولايات المتحدة، حيث طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارولو واشنطن برفض حظرها الاقتصادي على إيران وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع طهران. حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. لازلنا نبحث بالشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم في هذا اللقاء. طبعا صدر تصريح من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد حسين أمير عبد اللهيان، والذي قال بأن تقييمنا إيجابي لمفاوضات الدوحة وأكد جدية إيران للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم، معتبرا أن الاتفاق متاح لو تحلت أمريكا بالواقعية. خلال اتصال هاتفي أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان بعد انتهاء مفاوضات الدوحة بشأن رفع الحظر، حيث تم في هذا الاتصال الهاتفي البحث حول أحدث أوضاع مفاوضات الدوحة، وانتهت مفاوضات الدوحة لبحث الخلافات المتبقية في فيينا الليلة الماضية بعد يومين. وصف وزير الخارجية القطري الذي استضافت بلاده هذه الجولة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة بين إيران وأمريكا وبتيسير من الاتحاد الأوروبي عملية التفاوض بأنها بناءة وإيجابية، في إشارة إلى لقاءاته المنفصلة مع الوفود المفاوضة قال إن قطر وهي تدرك أهمية هذه المرحلة من المفاوضات لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المفاوضات حتى التوصل إلى النتائج المرجوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. كما شكر السيد عبد اللهيان قطر على حسن استضافتها وقال تقييمنا المرحلة الأخيرة من مفاوضات الدوحة إيجابي، ونحن جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي دائم، ولو تحلت أمريكا بالواقعية فإن الاتفاق متاح. ربما سنبحث في هذا اللقاء أيضا عند التصريحات الأخرى التي صدرت سنحاول توقف عندها. قبل ذلك أتوقف عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد في مساهمته الصوتية نتوقف عندها، نستمع للأخ صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. من حق الدولة الإيرانية أن تحافظ على حقوقها المشروعة في الملف النووي، لأن البنتاغون لا مبدأ ولا أخلاق له، وإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا في المساهمات التي وصلتنا أحاول أن أتوقف عند الصوتية منها بداية ليتسنى الاستماع إلى آراء الإخوة المستمعين. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
ألو، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية وكل كادر إذاعة طهران العربية في برنامج ألو طهران. لو أردنا أن نتمعن أو ننظر إلى التاريخ القديم في سياسة الأمريكا والكيان الصهيوني لوجدناها سياسة عدوانية تتفق على الأمور الغير موجودة أو الغير يروق أو تحافظ على الاستقرار العالمي. فاليوم طهران أو الجمهورية الإسلامية تملك ما تملك، ولكن لا تستخدمها مثل ما تستخدمها الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، تستخدمها لأغراض السلم. وشروط إيران في المفاعل النووي أو في إدامة الاتفاق النووي دائما هي باقية مثل ما هي، تأتون أن لا بمسألة أن تنظروا أو لغرض التجسس وتتركوا الأمور الأخرى. أنتم تأتون تريدون أن تهيمنوا على كل العالم، وهذا غير صحيح، لأن لو أردتم أن تكونوا صادقين في متابعة المفاعل النووي في العالم لوجدنا أن في إسرائيل تملك كذا مفاعل نووي، باكستان، أفغانستان، الهند وغير الدول. لماذا أنتم تنظرون إلى الجمهورية الإسلامية؟ يعرفوا أن الجمهورية الإسلامية هي الاستقرار الحقيقي في المنطقة، فيريدوا أن يزعزعوا ذاك الاستقرار، ولكن لا يقدروا، لأن هنكت ومحكوم وقيادة الجمهورية الإسلامية تعرف ما بداخل الأمريكان وتعرف ما بداخل الكيان الصهيوني. فلهذا نلاحظ الجمهورية الإسلامية ثابتة على شروطها، نحن لا نريدكم تتجسسوا أو لا نريدكم أن تفعلوا ما تريدون، لأننا دولة لها سياسة خاصة، دولة لها كيان خاص، دولة لولاها لما استقرت المنطقة. فنسأل من الله، وهم يريدون حجج على الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية حفظها الله سبحانه وتعالى برعايته، ونسأل من الله أن يديم تلك القوة التي وجدت في المنطقة لأغراض الاستقرار وليس استفزاز كما تفعل بعض الدول كإسرائيل أو غير إسرائيل وأمريكا تستفز الدول، ولكن الجمهورية الإسلامية تريد الاستقرار، وهذا ينعكس إيجابا على العلاقات مع دول الجوار، على العلاقات مع دول العالم. ومن فتحت الجمهورية الإسلامية ولولا الجمهورية الإسلامية لأتت أمريكا وعاثت في الأرض فسادا، ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك القوة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للمنطقة. ونسأل من الله التوفيق. خادمكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
حياك الله بياك الأخ عبد الحسين الشرخي من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والتواصل الرائع معنا وكل ما تفضلتم به في هذه المساهمة. بعد قليل نواصل لقاء رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، ساعتنا نشير فيها إلى 9:26 في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، كيف أحوالك؟ مشتاقين من زمان ما توصلنا مع بعض.
حياكم الله وبياكم.
كيف أحوالك
أخبارك؟ حياكم الله دكتور. دكتور، يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي في البدء نتوقف عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم. أين تكمن العقدة اليوم فيما يجري في الدوحة من مفاوضات؟ وهل الشروط الإيرانية شروط كما يصفها الجانب الأمريكي أو بعض الإعلام بأنها تعجيزية؟ تفضل.
لا، شوف أستاذ أحمد، هو منذ أن بدأت المفاوضات كان هناك ثلاث نقاط أساسية أكدت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا، رفع الإجراءات الحظر. النقطة الثانية، التأكد من رفع هذه الإجراءات. والنقطة الثالثة هي الضمانات. هذه النقاط الثلاثة حتى الآن لم تعالج. يعني كل ما أشير في الفترة السابقة عن أنه تم حل هذه النقاط وأن المشكلة فقط تكمن في موضوع رفع اسم الحرس عن لائحة الإرهاب الأمريكية، كل هذا الكلام غير صحيح. كل هذا الكلام غير صحيح. الصحيح هو هذه النقاط الثلاثة. حتى الآن لم يتم حل هذه المشكلات الثلاثة. وبالتالي الآن الأمريكي لا يريد أيضا أن يقدم الضمانات، ولا يريد أن يقدم أو يعني ينطلق نحو رفع الإجراءات الحظر. يعني دائما الأمريكي خلال المشاركة في المفاوضات يعني يوافق على بعض النقاط ثم يعني ينقلب عليها. فمثلا دائما يقول أنه نحن لدينا مشكلة على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انتخابات نصفية، وبالتالي نحن وضعنا حرج وشعبيتنا في الانهيار، لا نستطيع أن نعطيكم ما تريدون. طيب فإذا على أي أساس أنت تأتي لكي يعني تفاوض. في المشوار الأخير لجوزيف بوريل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هو جاء وقدم تعهدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء عليه توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى الدوحة. من هذه التعهدات أن الأمريكيين يعني يعني يقبلون بموضوع التبادل التجاري وبموضوع الدخول إلى سويفت والإفراج عن العشرات المليارات من الدولارات المحتجزة لدى بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قال أنه في موضوع الضمانات نحن كأوروبيين سنضمن لكم أي اتفاق، وأنه حتى لو خرجت الولايات المتحدة الأمريكية نحن سنكون الضامنين ونحن سنحمي الشركات التي تدخل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعمل.
صحيح.
ولكن عندما وبناء على هذا التعهد وبناء على هذه الرسائل توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة، وأيضا كان العنوان كما يعني كلكم تابعتم رفع إجراءات الحظر
صحيح
وعدم البحث النقاط التي تم البحث فيها في السابق. فعندما وصل الوفد وجد أنه الموضوع لا غير ذلك، لأن الأمريكي المفاوض الأمريكي حاول أن يعيد موضوع البحث في البرنامج النووي العسكري يعني بمعنى الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية الأخرى وما إلى ذلك. فلذلك الإيراني كان موقفه واضحا، نحن أتينا إلى هنا وفقا لمعطيات وفقا لتعهدات، وأنه سيكون هناك رفع إجراءات الحظر وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أشرنا إليها، ولكن نحن سنكون إيجابيين، نحن هذه مطالبنا، هذه الخطوط الحمراء لدينا. إن قبلتم نحن مجهزون ومستعدون للاستمرار في المفاوضات، وإن لم تقبلوا فنحن لن نتنازل عن حقوقنا، خصوصا الآن يعني الأوروبيين والأمريكيين الأوروبيون والأمريكيون هم بحاجة ماسة جدا إلى الغاز الإيراني، وبالتالي ربما كانت هذه ورقة ضغط وقوة بيد المفاوض الإيراني. وأيضا يعني المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى الاتفاق النووي، لأن هناك أزمة اقتصادية عالمية كبرى تعيشها يعني دول العالم. لذلك نحن أمام مرحلة دعني نوصفها بأنها حساسة، والكرة حاليا في الملعب الأمريكي، يعني الأمريكي إن وافق على لا نقول شروط على الحق الإيراني، لأن الإيران لم تطالب بشيء، هي قالت أنه إن عدتم عدة يعني أنتم عودوا إلى الاتفاق كما تم الاتفاق عليه في العام 2015، نحن نعود إلى الالتزام بالاتفاق ونقطة على السطر. الآن هناك إشكالية كبيرة لديهم، يعني أنا أعتقد أن الضغط الأكبر الذي يأتي إلى الأمريكيين والأوروبيين وحتى الإسرائيليين هو أن العين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أصبحت عمياء، يعني لم تعد ترى ماذا يجري في البرنامج النووي، خصوصا بعد توقف توقيف الكاميرات 27، وخصوصا الكاميرات المتعلقة بقياس نسب التخطيط وكميات التخطيط.
صحيح،
هذه الكاميرات يعني لها دور كبير، وبالتالي هذا ربما يمكن أن نوصف أن الموضوع قد يعني أجن الأمريكيين والأوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإسرائيليين، وبالتالي هم أصبحوا يعني بموقع ضعيف وحساس جدا جدا وضاغط جدا جدا في الوقت نفسه.
طيب أشكرك على كل هذه التفصيلات دكتور، واسمح لي هنا أنطلق فقط أسأل حول قضية تضارب التصريحات ما بين أن الأجواء كانت إيجابية في الدوحة وبين أنه لم يحدث أي جديد في هذه المفاوضات، لماذا جاءت هذه التصريحات متناقضة بالشكل الذي وجدناه خلال الساعات والأيام الماضية؟
شوف هناك محاولة من قبل الغربيين اللي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعلان موت الاتفاق النووي.
صحيح،
يعني سأعود قليلا إلى الوراء، في الفترة الماضية وفي الاتصالات التي جرت، أنت تعرف أن هناك قبل مجيء جوزيف بوريل إلى إيران في الفترة الأخيرة كان هناك تقريبا حوالي 15 اتصالا هاتفيا بينه وبين وزير الخارجية أمير عبد اللهيان. وفي هذه الاتصالات كان الموقف الإيراني حاسم ونحن لن نتنازل. ففي أحد في أحد الاتصالات أو الاتصال الأخير بينهما قال جوزيف بوريل، فإذن إذا كان هذا الأمر كذلك فأعلنوا أنتم كإيرانيين أعلنوا وفاة الاتفاق النووي وانتهى الموضوع. فأبلغ حسين عبد اللهيان أنه نحن لسنا بهذا الوارد، نحن لم نقل الاتفاق النووي ولا نريد أن ننعل الاتفاق النووي، لأنه نحن موقفنا إيجابي. إذا كان من إعلان نعيفة أنتم والأمريكيون تنعوا هذا الاتفاق، عندما لم ينعي الأمريكي الاتفاق يعني كان واضحا أنه لا يزال يحتفظ كما يقولون بشعرة معاوية في الموضوع. من هنا من هذا المنطلق يحاول إعادة نفس الموضوع، أنهم ذهبوا إلى الدوحة ويريدون أن يقولوا أنه الإيرانيين يعارضون وأن الإيرانيين هم الذين يعني يعرقلون الاتفاق، وبالتالي الاتفاق في حالة موت وبالتالي يحتاج نعي، كان يقولون هكذا. فلذلك يصعد الغربيين من السلبيات في النتائج. أما الإيرانيون لاحظ أن الإيرانيون يقولون لا، نحن نعتبر أن مجرد الاجتماع هو إيجابي، وأيضا أنه نحن متعدين إذا كان هناك من يعني إجراءات جديدة ومن قبول الأمريكي للحق الإيراني، نحن نستطيع أن نعود للاتفاق. يعني هنا أصبحت حرب أخرى، حرب من ينعي هذا الاتفاق؟ هل يرعي الأمريكيون والغربيون أم إيران؟ طبيعة إيران لن تنعي الاتفاق مطلقا.
دكتور أمز، أسأل هنا حول قضية الأجواء الآن الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط باتجاه رفع المشاكل الموجودة في الداخل، الرفع من شعبية السيد بايدن، بالإضافة إلى قضية حل أزمة الوقود وقضية المشتقات النفطية والبنزين على رأسها. نسأل هنا عن الضغط بأي اتجاه بالتحديد يحدث للجانب الإيراني، هل باتجاه توقيع الاتفاق أم عدمه؟ عدم توقيع الاتفاق لا يخدم الجانب الأمريكي بأي حال من الأحوال، وستكون له عواقب وخيمة. الغاز الروسي والنفط الروسي لم يعد من الوارد، يعني تصفية الأجواء على الأقل في الوقت الراهن بينه وبين الجانب الأمريكي، تبقى البدائل والبديل النفط الإيراني والطاقة من الجانب الإيراني. كيف يمكن الحديث حول هذه النقطة؟ كيف يفكر اليوم الجانب الأمريكي، الساسة الأمريكيون من هم بالبيت الأبيض، السيد بايدن مستشاره، في قضية حل هذه الأزمة بشكل يربح به الجانبان ودون أي خسائر مادية أو حتى سياسية؟
إلى المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي دائما لا يتأثر، يعني لا تتأثر شعبية أي حزب أو أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالقضايا الداخلية.
صحيح.
فإذا تحدثنا عن أنه لو كان هذا الاتفاق النووي وقع قبل الأزمة أو قبل الحرب في أوكرانيا، لا أعتقد أنه سيكون له تأثير، يعني في تأثير، يعني إلا تأثير قليل جدا على الناخب الأمريكي. لكن الآن أصبح توقيع الاتفاق النووي يمس كل مواطن أمريكي وكل ناخب أمريكي. كيف؟ يعني أنه إذا الآن نحن أمام أزمة دافق، ارتفاع بأسعار النفط كبير جدا، وبالتالي يعني ارتفاع الأسعار النفطية ينعكس بشكل كامل على كل البضائع الأخرى سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وبالتالي حملة الغلاء والسعر الغالي في 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 عند الأوروبيين وعند الأمريكيين أصبحت واضحة. وهناك نسمع كلنا ونتابع الصرخات التي تعلو من أوروبا وأمريكا. فلذلك الآن إذا وقع الاتفاق النووي، هذا ماذا سيفعل؟ سيحل مشكلة الغاز والنفط، بحيث أن إيران يعني تملأ الفراغ الذي خلفته الحرب لجهة الغاز وجهة النفط، وبالتالي تنخفض الأسعار. من هنا يمكن أن يكسب عند إذن الأمريكي شعبية، يعني عند إذن في هذه الحالة يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الديمقراطي أن يكسبوا شعبية أكبر في الانتخابات النصفية التي ستجري في بعد أشهر قليلة جدا. وبالتالي هذا من هنا هذه النقطة. النقطة الثانية أنه هناك هذا الموضوع النفط وغير النفط المتعلق بموضوع الغاز ومتعلق بموضوع القمح والمواد الغذائية الأخرى التي مصدرها أوروبا، عفوا مصدرها أوكرانيا وروسيا. هذه أيضا لها دور، لأنه في حال يعني حصل هذا الاتفاق فإنه سيكون هناك تسهيل لعملية خفض الأسعار، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الموضوع إلى انتعاش في الاقتصاد الأوروبي، وبما ينعكس يعني ينعكس الضعف الذي حصل عند الأمريكي وعند الأوروبي قوة، لأنه تعرف أنت عند في حالة الغلاء وفي حالة ارتفاع الأسعار دائما هذا يحول الحكومة القائمة في أي دولة إلى حالة ضعف، وعندما يتحسن الوضع الاقتصادي والمالي فهذا ينعكس قوة، فلذلك سينعكس بطبيعة الحال قوة على الأمريكي وقوة على الأوروبي اللذين يواجهان روسيا واللذين يواجهان الصين أيضا. فلذلك أعتقد أن الاتفاق النووي إذا وقع في هذه الفترة الزمنية يمكن أن يكون له تأثيرات، ولكن دعنا نكون واضحين أيضا لن يكون له التأثير الكبير جدا على الواقع الداخلي الأمريكي، لأن الصراع القائم بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي هو كبير جدا، وهناك صراع في الداخل الأمريكي في الكونغرس، يعني الموضوع ليس قرار بيد الرئيس إنما هو بيد الكونغرس، بعض الأمور هي بيد الكونغرس. فلذلك لا يمكن للرئيس الأمريكي الحالي أن يعطي ما لا يستطيع خارج صلاحياته. صحيح. وبالتالي الجمهوريون لن يعطوه ما يريد، لأنهم يريدون أن يعرقلوا مسيرته ويبقون حالة شعبيته وحالة شعبية حزبه في حالة يعني انحدار كبيرة جدا.
بكلمة واحدة قبل أن نودعكم، بعيدا عن أجواء التشاؤم أو التفاؤل، بمنطق ربما المفاوض الإيراني اليوم وأجواء المفاوضات في الدوحة كما لمستموها، كما سمعنا في التحليلات وكذلك في التصريحات الرسمية إن كان من السيد وزير الخارجية أو كذلك من ذهب إلى الدوحة، هل تعتقد أن الجميع بات قريبا من توقيع الاتفاق أم بات بعيدا عن ذلك باختصار؟
والله لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا الموضوع.
صحيح.
لأنه في السابق كانت هناك تصريحات مشجعة جدا وإيجابية جدا، لدرجة أن بعض المعلومات تحدثت عن قرب التوقيع على الاتفاق، وبدأ البعض يحدد بعض المواعيد.
صحيح.
فلذلك لا يمكن التنبؤ، يعني الآن دعنا نقول أن الأمور ضاغطة جدا 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 على الأمريكي والأوروبي لتوقيع الاتفاق لاعتبارات كثيرة أشرنا إلى جانب منها والمتعلق بالنفط والغاز. لا أعرف إذا كان هذه هكذا ضغوط يمكن أن توصل إلى حل. يعني في الأسبوعين المقبلين سيكون هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة لمحاولة معالجة هذه النقطة عبر يعني تأمين النقص النفطي في السوق العالمية من السعودية ومن الإمارات. فهناك بعض المعلومات التي تحدث عن أنه لن يكون بإمكان الإمارات أن تعطي أو أكثر مما تعطيه الآن حاليا، و بنفس الوقت لا يمكن للسعودية أن تعطي أكثر من 140 ألف برميل، وبالتالي هذه الكمية لا تكفي، هذه الكمية ال 140 ألف برميل لا تكفي حاجة السوق الناقصة أو المنقوصة. فلذلك يعني لا نستطيع أن نتنبأ، ولكن دعنا نقول أن الإيجابيات أكثر بقليل جدا من السلبيات.
لكن منا كل الشكر. طبعا يتوافق مع رأيك دكتور أمهاز الكثير حقيقة ممن كان متفائلا وذهب لإعلان حتى بعض التوقيتات في إمكانية توقيع الاتفاق، لكن بعد ذلك حدثت التصريحات ربما غيرت هذا الواقع. لكن منا كل الشكر والتقدير دكتور حكم أمهاز الباحث في شؤون غرب آسيا من طهران. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم، حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ودعنا الدكتور حكم هز ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، لا بأس هنا أن نستمع إلى الصوتية منها. السيد الفاضل والجليل ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا.
السلام عليكم سيد الفاضل. الشروط الإيرانية لاتفاق النووي دائم يجب أن تكون قائمة على سيادة البلد وقوته، وعلى أن تكون شروط سلام متأسس على أمور القوة، سلام من منبع القوة، سلام الشجعان إن شاء الله، سلام الأقوياء، أن يكون كل شيء لإيران فيه مكسب، للجمهورية الإسلامية فيه مكسب. إذا ضعفت لا سمح الله الجمهورية الإسلامية ضعف محور المقاومة بالكامل. أما إذا استقوى موقف الجمهورية الإسلامية وأصبح قويا قوي محور المقاومة بالكامل. على إيران ألا تتنازل عن برنامج الصواريخ، على إيران ألا تتنازل عن برنامجها النووي قيد أنملة، على إيران ألا تتنازل عن رفع العقوبات بالكامل بدون أي قيد أو شرط، حتى لا يؤثر ذلك على سيادة البلد نهائيا، وعلى أن لا تكون يعني الوكالة الذرية للطاقة النووية في أوروبا تحصي أنفاس العلماء النوويين الإيرانيين، وهذا أمر مهم يجب أن تعلمه الجمهورية الإسلامية، أن هناك وضع مهم وحساس، أن العلماء النوويين لا يمكن تبيان أسمائهم ولا هوياتهم ولا حتى صورهم الذين هم في الجمهورية الإسلامية، حتى لا تتكرر مأساة الفقيد الشهيد محسن فخر زادة ومن سبقه من الشهيد روشني أحمد والآخرين، طبعا أنا نسيت أسماءهم على ما أظن اسمه مسعود محمدي أو نسيت أسماءهم حقيقة، فرحمهم الله تعالى. هذا الأمر ينبع من قوة الدولة، قوة المفاوض، وأنا أتأمل بكل خير بالمفاوض علي باقري، متأمل ومتوسم فيه كل الخير، لأنني أرى في وجهه السير على مسار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبارك الله بالسيد إبراهيم رئيسي، وحفظ الله المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية دام عزه.
حفظكم الله ورعاكم، لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام دائما السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة وعلى المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية تجاه علمائها. نعم، للأسف الشديد خسرت الجمهورية الإسلامية الكثير من العلماء بسبب تلك الخيانة التي صدرت من بعض من هم ربما محسوبون على منظمات دولية وعالمية للأسف الشديد، كما تم التصريح والحديث حول هذه النقطة من بعد سلسلة اغتيالات طالت مجموعة من العلماء التي اليوم الجمهورية الإسلامية بأمس الحاجة إليهم فيها. الأخ بدر حسين من العراق نتمنى أن يكون معنا في هذا اللقاء، مع شكرنا وتحياتنا له. يمكنك أخي بدر أن تسجل لنا ما تريد وسيكون صوتك معنا إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن من القطيف كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، وبعد حياك الله وبياك أختي الكريمة. للجمهورية الإسلامية أو للجمهورية الإسلامية كامل الحق بما طالبت به في شروطها لتحقيق اتفاق نووي دائم، فلها الحق بالمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها أمريكا للضغط على إيران وعرقلة برنامجها النووي السلمي، وأيضا يجب أن تقدم أمريكا ضمانات بعدم الانسحاب لأن طبعها الغدر وعدم الوفاء بتعهداتها. هم يريدون من الجانب الإيراني الدخول في هذا الاتفاق والمفاوضات وتقديم التنازلات تلو التنازلات لهم من دون أن يضمنوا لها تحقيق أي من مطالباتها، وهذا بإذن الله لن يكون، فالجمهورية الإسلامية قوية ولن يستطيعوا جرها لما يريدون. حفظ الله الجمهورية ونصرها بنصره العزيز، وشكرا لكم أم حسن من القطيف. حياك الله بياكي أختي الفاضلة والكريمة، و شكرا على كلمات الإطراء بحق الجمهورية الإسلامية، وكذلك لكم منا كل الشكر والتقدير. الأخ موسى بن جعفر من البحرين حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل على كل ما تساهم به معنا. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج الطهران: إيران تفاوض العالم على البرنامج النووي، لماذا يخشون إيران رغم أنها سلمية؟ ولكن هناك قيادة محور الحق ضد الباطل، وستكون هكذا إيران دولة حرة ذات السيادة والنهج القرآني. نبارك وندعو الله بتوفيقها. أبو قيس من اليمن حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على كل المساهمات في لقاءاتنا والتواصل مع إذاعتنا. الأخ أبو علي كتب يقول من سلطنة عمان: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحقق مكاسب كبرى لم يستطع أن يصل إليها الكثير من الدول العربية والإسلامية الأخرى، لذلك هم جن جنونهم ويريدوا أن يضعفوا هذه القوة، ولكن هيهات أن تضعف تلك الجمهورية الإسلامية التي نتوسم فيها جميعا الخير وننظر إليها بعز وشموخ وكبرياء، وننظر إليها نظرة القائد لهذه الأمة في المتمثلة بقيادتها السياسية والعلمائية، وكذلك بعلمائها وعقول أبنائها الذين حققوا هذه الإنجازات، بل إنجازات تحسب للأمة قبل أن تحسب لإيران، للأمة العربية والإسلامية أقصد هنا. حياك الله بياك، شكرا لك أخي الكريم والفاضل، ولكل أهلنا في سلطنة عمان، لكل أهلنا في البحرين كذلك، الأخ العزيز والفاضل علي من البحرين يكتب لنا. شكرا أخي علي على كلمات الإطراء، وإن شاء الله تكون معنا في لقاءات قادمة. بعض الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات يتحدثون عن ارتباطات هنا وهناك بأيام العطلة والجمعة، نعلم ذلك، ونتمنى أن تكونوا معنا دائما من خلال تواصلكم الرائع مع إذاعتنا. بعد قليل نواصل لقاءنا هذا في ألو طهران، ولا زلنا عند الشروط الإيرانية لاتفاق نووي دائم، رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. السيد أمير عبد الله هيان وزير الخارجية قال أن السيد علي باقري كبير مفاوضين يتخذ الخطى دوما عبر المبادرة وعلى طريق تحقيق اتفاق مقبول، ونحن مصممون على مواصلة التفاوض حتى يتم التوصل إلى اتفاق قائم على الواقعية. بدأت المفاوضات مستمعي الكريم يوم الثلاثاء الماضي باجتماع ثنائي بين السيد علي باقري و إنريكي مورا في العاصمة القطرية الدوحة. اجتمع السيد باقري مع مورا يومي الثلاثاء والأربعاء. استنفت مفاوضات الدوحة بعد توقف دام 3 أشهر ونصف تقريبا منذ الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، والاتفاق الأخير في طهران بعد زيارة السيد جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات بشأن رفع الحظر. السيد سعيد خطيب زادة وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية تحدث عن المحادثات وقال ما نقوم به في المفاوضات لا يتعلق بالبعد النووي، لأن البعد النووي يتم تلخيصه مرة واحدة، بل فقط حول الخلافات المتبقية بشأن رفع الحظر. ما يتم البحث بشأنه هو مجرد عدد قليل من القضايا المتبقية في مجال رفع الحظر. بهذه الأجواء ذهب المفاوض الإيراني والسيد علي باقري ليتفاجأ بطرح بعض الأمور التي لم تكن من المفترض أن تطرح هذه المرة في مفاوضات ومحادثات الدوحة، لذلك جرى الحديث عن عدم التوصل إلى ربما حقيقة نتائج إيجابية بالكامل، رغم أن الإيجابية لا زالت موجودة على لسان المفاوض الإيراني ووزير الخارجية. الدبلوماسية الإيرانية لا زالت تتحدث عن ذلك. الأخت الفاضلة والكريمة ومعالي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الكريمة. لقد أشار السيد إبراهيم رئيسي أن البرنامج النووي الإيراني برنامج شفاف وواضح المعالم والأهداف، وأن المؤتمر والاجتماع في قطر إنما هو آخر الفرص للجانب الأمريكي ليوقع مع إيران هذا الإنجاز العلمي الكبير، وبلا شروط أو لف ودوران كما عهدنا عن أمريكا ووقوعها تحت تأثير اللوبي الصهيوني، والذي لا يريد من أمريكا التوقيع على هذا الاتفاق. التزام أمريكا بهذا البرنامج، الأخت أم علي تكتب من البحرين طبعا، إن التزام أمريكا بهذا البرنامج وعدم خذلانه أمر ضروري، فلا يحق لها الانسحاب أبدا أو النكوص عن تعهداتها أبدا. أم علي من البحرين حياك الله بياكي أختي الفاضلة و الكريمة، وشكرا جزيلا دائما على هذه المساهمة والمشاركات معنا. أيضا في المساهمات أقرأ الأخ علي يكتب إلينا من العراق، حياك الله بياك أخي علي، شكرا جزيلا لك ولكل الإخوة والأخوات ممن يكتبون إلينا. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تحقق ما لم تحققه شعوبنا العربية وأنظمتنا العربية مجتمعة، الوصول إلى هذه الطاقة والتطور العلمي والتكنولوجي في الجمهورية الإسلامية واضح المعالم، كلنا فخر واعتزاز بما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية، ولا يمكن التفريط بهذه الإنجازات بأي حال من الأحوال، حتى لو حاول الجانب الأمريكي ذلك فإنه سيفشل، ونحن مع الجمهورية الإسلامية ومع علمائها ومع قيادتها إن شاء الله دائما حتى تحقيق هذا الاتفاق لصالح الجمهورية الإسلامية إن شاء الله. أخي الكريم وشكرا لك ولكل كلمات الإطراء التي تفضلتم بها اليوم. هنا نتحدث عن إنجازات حقيقية قد ثبتتها الجمهورية الإسلامية. هذه الإنجازات لم تكن لتحققها لولا ذلك الصمود، ذلك التحدي، ذلك حقيقة تلك العقيدة الراسخة في قضية عدم الرضوخ، عدم الرضوخ للأجنبي، للمستكبر، للأمريكي، للصهيوني. قضية الوقوف بوجه هذه الدول، بوجه الكيان الإسرائيلي، بوجه الولايات المتحدة الأمريكية والاستكبار العالمي، حتى الدول الأوروبية، الدول الأوروبية لم تلعب دورا إيجابيا، دورها للأسف الشديد كان شبه سلبي، إذا ما أردنا أن نكون دقيقين وأن لا نقول أن الدور كان سلبيا بالكامل، نقول شبه سلبي، لم يكن متوقعا حقيقة بأن تكون أجواء الجانب الأوروبي بهذا الشكل، لكنها انساقت وراء الإملاءات الأمريكية وجرى ما جرى خلال السنوات الماضية. هذه ليست تحليلات بل هذه أمور ووقاع على الأرض لمسناها جميعا خلال السنوات الماضية من عمر المحادثات والمباحثات النووية التي جرت لعدة سنوات. الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي أكد اليوم أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء لإجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة، وتحدث وشدد على تمسك الجانب الإيراني بحقوقه. مجلس الأمن الدولي أيضا أعلن دعمه للاتفاق النووي ودعا الأطراف المعنية لإحيائه وتنفيذه بالكامل. تحلي الولايات المتحدة بالواقعية والجدية من الأمور التي يركز عليها حتى مجلس الأمن الدولي. كلمة السر لنجاح محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي وفقا للمسؤولين الإيرانيين وعلى أعلى المستويات هو تحلي أمريكا بالواقعية والجدية. هل يتحلى الجانب الأمريكي اليوم بالواقعية أو الجدية؟ هل من مصلحتي أن يطيل من أمد هذه المباحثات والمفاوضات؟ ما الذي يمكن أن يكسبه في الدوحة أو فيينا أو في غيرها سوى خسرانه وخسارته أكثر؟ السيد إبراهيم رئيسي الذي يؤكد من جديد أن الاتهامات الغربية لإيران بالتزامن مع المفاوضات دليل على عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة. هذه من النقاط التي يجب أن تبحث في الإعلام. للأسف الشديد الإعلام يبحث في أمور بعيدة عن هذا الوادي، بعيد عن هذه الأجواء، وينطق بما ينطق به الأوروبي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي. لذلك من يتابع الإعلام تجد عنده صورة ضبابية أو غير واضحة، تصريحات متضاربة في بعض الأحيان تصدر حتى من خلال ذلك الإعلام الأوروبي وتناقض نفسها بنفسها من خلال ما تطرحه. عدم التزام هؤلاء بمتطلبات المفاوضات الجادة هي هذه قضية الاتهامات الغربية لإيران. في اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر السيد تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق النووي، السيد رئيسي طبعا، أن الاتفاق النووي الدائم يتطلب إلغاء إجراءات الحظر وتقديم ضمانات لازمة بالإضافة إلى التخلي عن المزاعم الوهمية دون أي شروط. هذا الأمر بات واضح بالنسبة للجانب القطري وكذلك حتى الأوروبي والأمريكي، يعلم بأن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن هذه الثوابت، ونحن نتحدث هنا عن ثوابت لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وإذا ما أراد أن يقوم بفعل مغاير لهذا الواقع الذي نتحدث عنه فعليه أن يدفع الثمن غاليا. وأعتقد أن الجانب الأمريكي اليوم في أسوأ حالاته على أي حال. في ختام هذا اللقاء من ألو طهران، الشروط الإيرانية لاتفاق النووي دائم كان محور النقاش، نلقاكم بإذن الله تعالى لاحقا. السلام عليكم.